أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنواع الملكية، ذكرنا النوع الأول الملكية الشخصية التي تبناها النظام الرأسمالي. النوع الثاني الملكية الجماعية التي تبناها النظام الاشتراكي. النوع الثالث الملكية المطلقة التي تجمع بين الملكيتين، الحرية الشخصية والجماعية. جعل الإسلام لكل هذه هي الملكية في الإسلام، حيث جعل لكل فرد من أفراد الناس حق التملك، وكذلك جعل للجماعة حق التملك، لكن مع شروط وضوابط وقواعد، هذا ما سيأتي بيانه. فجمع بين الملكية الشخصية والملكية الجماعية، يسمى هذا إما بالملكية المطلقة نظرا إلى هاتين الملكيتين، أو حرية الملكية كما سيأتي أسماهم هذا أسماها بعض الكتاب. فحينئذ لا فرق، أنه حرية الملكية حيث لم تقيد بأن تكون يكون المالك فردا أو يكون المالك جماعة. من هذه الناحية حرية، لا الحرية التي تبناها النظام الرأسمالي حيث جعل الفرد له الحرية الكاملة في أن يتملك، وليس للدولة والنظام أي حق في منع ذلك الفرد، وقد تقدم بيانه. الكلام في هذه الملكية، ملكية في الإسلام، جمع بين حق الفرد وحق الجماعة، وجعلهما كلاهما في مصلحة واحدة هي راجعة إلى مصلحة الأمة. لم يكن للفرد ملكية خاصة به مع صرف النظر عن الجماعة، وكذلك ليس للجماعة ملكية خاصة بها مع صرف الأفراد. حينئذ فكلتاهما يرجعان إلى مصلحة الأمة، بحيث يرجع مصلحة الفرد إلى مصلحة المجتمع. هذا هو الذي يريده الإسلام في الملكية. والملكية حق وحكم إلهي، والأعظم الحقوق في الإسلام هذه الملكية، هي التي جعلها الإسلام محور الاقتصاد الإسلامي الذي سيأتي بيانه. هذه الملكية قبل كل ذلك هو حق إلهي وحكم شرعي، كما تقدم بيانه في أول بحث. لا ريب ولا إشكال في أن حب المال فطرة، أو دعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، زين للناس، الآية الشريفة الأخرى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه فطرة من الله تبارك وتعالى قررها الإسلام، لكن ضمن حدود وقيود، لم يجعل للفرد حرية مطلقة، ولا للمجتمع حرية، ولا للجماعة، ولا للسلطة والنظام حرية مطلقة في هذا الأمر، إنما على ثوابت دعائم وقواعد سيأتي بيانها. أودع في الإنسان هذا حب المال والبنين، وأقره الإسلام، وفي هذا الأمر الفطري، فصار المال من العناصر الأساسية في نظر الفرد والمجتمع. وقال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإن كان الإسلام يرى بأن المال وغيره ملك لله تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض وما فيهن، إلا أن الله تبارك وتعالى، وفي الإسلام هناك جعل الإنسان مستخلف فيه. ولذلك الإسلام يتميز عن سائر النظم من أن الإنسان مستخلف على هذه الأموال، مأذون من الله تبارك وتعالى أن يتصرف في هذه الأموال، كالوكيل منه في التصرف في هذه الأموال. لكن بشروط معينة. قال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه نظرية الاستخلاف التي تبناها الإسلام في الأموال، فالإنسان ليس بمالك مطلق، بل إنه مستخلف في هذه الأموال التي هي ملك لله تبارك وتعالى، بشرط أن يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى حينئذ مشروطا بأن ينفق، لا سيما حقوق الله تبارك وتعالى. وعلى هذه النظرية، أي نظرية استخلاف الأرض، يقوم المنهج الاقتصادي الإسلامي. هذا هو منهج الاقتصاد في الإسلام، يقوم على نظرية الاستخلاف لا المالك المطلق. ولذلك يقول تبارك وتعالى في آية أخرى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لم يجعل الله الأموال هذه إلا لأجل الاستخلاف، أي يستخلف الإنسان عليها وأذن له أن يتصرف فيها، بشرط أن هو يكتسب في ذلك، يكتسب ذلك هذا، وبشرط أن يؤدي الحقوق ومنها حقوق، وينفق ومنها حقوق الله تبارك وتعالى. هذه خصوص. وحينئذ وعلى نظرية الاستخلاف في الأرض يقوم المنهج الاقتصادي الإسلامي، وفي خصوص ملكية وسائل الإنتاج، وعلى ضوء ما ذكرناه يمكن تحديد معالم الملكية في الإسلام. أولا، لقد أتاحت الشريعة السمحاء الحرية في التملك لكل فرد من الأفراد، ولكل جماعة الحرية في التملك للأفراد في أطار قواعد رصينة، منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار وغيرها من القواعد. فلم يجعل له الحرية المطلقة كما في نظرية الرأسمالية النظام الاقتصادي الحر، بل جعلها في إطار قواعد رصينة، منها قاعدة لا ضرار ومنها ما سيأتي من القواعد الأخرى. وثانيا، لقد نظم الإسلام فإن الإنسان، قبل أن نذكر هذا، فإن الإنسان مالك بتكليف من المالك الحقي المطلق وهو الله تبارك وتعالى، ولكنه مسؤول عن طرق الكسب والإنفاق. لم يجعل له الحرية المطلقة، بل هو مسؤول عن طرق الكسب والإنفاق في ضمن حدود معينة. هذا هو أول مميزات الملكية في الإسلام. وثانيا، لقد نظم الإسلام بشكل عادل جميع طرق التملك وقيوده وغاياته وأهدافه تنظيما متجانسا متكاملا، تجتمع فيه مصلحة الفرد والمجتمع بميزان ينسجم مع أهداف الإنسانية السامية. هذا هو المميز الثاني التي تبتني عليه الملكية بالإسلام. ورافضا جميع أنواع الظلم والتعسف والطغيان. ثالثا، إن الإسلام أوجد ضوابط للملكية وأوضحت طرق المشروعة لكسبها. ليس لكل أحد أن يكتسب مالا هو له حرية مطلقة، ليس الأمر كذلك، بل أوضح الطريق وضوابط الملكية وأوضح الطرق المشروعة لكسب ذلك المال. ورابعا، إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، تقدم الأولى على الثانية مع بقاء حق التعويض لأصحاب الحقوق الشرعية. فكل ما دارت المصلحة بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، تقدم المصلحة العامة على الشخصية، لكن مع بقاء حق التعويض للأفراد حينئذ، لا يستلزم الظلم والعدوان. وخامسا، إن الإسلام يقر جميع أنواع الملكية المعروفة: الملكية الفردية والملكية الجماعية مع تهذيب كل واحدة منهما من المساوئ والسلبيات ليتحقق مبدأ الملكية المزدوجة التي ترعى وتحفظ مصلحة الملكية الفردية من دون المساس بالمصلحة العامة. هذه هي الملكية المزدوجة التي تبناها بعض فقهاء المسلمين غير الإمامية في النظرية الاقتصادية الإسلامية. هي هذه ملكية مزدوجة من الفردية والجماعية، لكن مع حفظ حقوق كل واحد منهما. وتعتبر الملكية المزدوجة إحدى ركائز الاقتصاد الإسلامي الذي يوازي بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. ومن هنا يكون من السخافة أن نقول بأن النظام الاقتصادي في الإسلام قد أخذ من الرأسمالية والاشتراكية، فإن القاعدة التي أسسها استند عليها هذا النظام، أي النظام الاقتصادي الإسلامي، تختلف جذرياً عن القاعدة التي لكل واحد من النظامين، مع أن النظام الإسلامي له الأسبقية في الزمان، وإن كان المسلمون قد تحملوا تبعية التقصير في التطبيق. هم قصروا في التطبيق، ولكن ما أخذوا أحد هذين النظامين اعتبروا أن هذا النظام هو النظام المشروع في الإسلام. أرادوا توجيه النظام الرأسمالي بالقرآن والسنة، توجيه النظام الاشتراكي بالنظام بالقرآن والسنة، مع أن للإسلام نظام اقتصادي منفرد يبتني على قواعد رصينة. هذه القواعد تختلف عن القواعد التي يبتني عليها كل واحد من النظامين. هذا هو الذي نقول. وسادسا، إن الإسلام قد حرص على حماية الملكية، حق الملكية، وبالأخص القاصرين والضعفاء، كما أنه فرض على الإنسان أن يحمي ملكه ويدفع عنه كل مزاحم ولا يقر فيه لغاصب ولا لمعتد حينئذ. هذا أيضا من مبادئ الملكية في الإسلام. وسابعا، إن الإسلام ينفرد بمذهب اقتصادي يتميز بين في الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة، ويوفق بينهما ويجعلهما متساندتين، يحمي كل منهما الآخر، كل واحد منهما الآخر. وهذه النظرية الواقعية التي كفلها الإسلام يؤمن للناس أو يؤمن للناس الوقوع في المساوئ التي تهدر مصالحها، وهذه هي الوسطية التي ينادي بها الإسلام في جميع مبادئه. هذا هو النظام الاقتصادي. ومما ذكرناه يظهر حقيقة الملكية في الإسلام، فإن الملك الحقيقي المطلق أو لله تبارك وتعالى، وهو المالك المطلق لما سواه، الذي هو مالك السماوات والأرض، وهو سبحانه تعالى وتعالى مكن الإنسان أن ينتفع على قاعدة الاستخلاف في الأرض، وقد أثبت للفرد حق الملكية، يمكن له الانتفاع بمجهوده الخاص مشروطاً بأهلية التصرف وحفظ واجباته اتجاه الآخرين. ومن ذلك يظهر عناصر الملكية من حق الله وحق الفرد وحق الجماعة. هذه هي صورة الملكية في الإسلام. والملكية في الإسلام تختلف عن الملكية في الرأسمالية، وتختلف عن الملكية في الاشتراكية، وسيأتي تتمة لذلك إن شاء الله.